إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، ماذا يصنع المرء إذا وقعت به شدة فتفاقمت عليه حتى بلغت ذروتها وأوجها، بل تتابعت من بعدها الشدائد عليه فلم يجد سبيلا لفرجها حتى تحير فخشي الفتنة على دينه، فلم يجد سبيلا لفرجها فاشتد الكرب وعظم الخطب وبلغ به الظنون، بلغت به الظنون مبلغها وكاد أن يستبعد الفرج. فحينئذ أي شيء يصنعه؟ عليه حينئذ بباب لا يخيب طارقه ولا زائره، بل ولا الواقف عند عتبته، باب الكريم الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، باب الرحيم الذي يهدي إلى الصراط المستقيم، باب الرحمن الذي أعطى كل شيء خلقه فهدى، باب العزيز الذي هو على كل شيء قدير، والذي من أمره أنه إذا قال لشيء كن يكون، وهو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. إنه إن طرق إنسان باب كريم من البشر وطرق 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 فيوشك أن يفتح له، فكيف بباب الرحمن الرحيم؟ فألحوا عليه بالدعاء عباد الله، وألذوا بهذا الجلال والإكرام طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: ألذوا بهذا الجلال والإكرام، بل ألذوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. عليكم بهذه الدعوة، دعوة ذنون، من دعاها كما وعد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر، وهو الصادق المصدوق. يستجاب له. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ذنون، النون الحوت، صاحب الحوت. تذكرون في القرآن إذ نادى وهو مكذوم، فلولا تداركه ربنا سبحانه، تداركه برحمته للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أي شيء كان يقول وقد أحس بذنبه يوم أن ترك قومه لما ضجر منهم يدعوهم فيكرهوه ولا يستجيبوا له ويعرضون عنه وينكر عليهم فلا يتغيرون، فضجر وتركهم ولم يأذن له الحي القيوم أن يتركهم، بل كان مأمورا يواصل معهم مع إدبارهم عنه وإعراضهم. وهذا شأن الرسل، الصبر على أقوامهم. فدخل في مساهمة وقرعة في السفينة التي تلاطمت بها الأمواج، فخاف أهلها الغرق فكان من المدحضين، فكان هو الذي ينبغي أن ينزل في الماء، فنزل لأنه نبي صادق الوعد، فنزل في البحر فالتقمه الحوت. فحينئذ كيف استجاب الله له؟ كان يقول في بطنه بعد إحساسه بذنبه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اجتمعت عليه ظلمة البحر، ظلمة بطن الحوت، ظلم الليل، لكنه لم ينس بابا من طرقه فرج همه وذهب غمه، باب الرحمن العلي الغفار سبحانه وتعالى. فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقذف الله في نفس الحوت أن يلفظه إلى جزيرة ففرج عنه بعد كرب عظيم كاد أن يموت فيه. معدة حوت، ماذا ينتظر في داخلها من أنزيمات هاضمة، من حبس للهواء، من ظلم الليل، من ظلمة المعدة، وما يرى فيها من مياه وأوساخ وقاذورات وأسماك وغير ذلك. ومع ذلك لما دعا الله فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أجاب الله دعوته ولفظه عند جزيرة وأنبت عليه شجرة من يقطين، وبعثه الله إلى 100,000 أو يزيدون فكانوا به مؤمنين. فالفرج إنما هو بالإلحاح، بالدعاء، والتمسك بأسباب قبوله. فإن للدعاء شروطا حتى يؤجر عليه العبد، وأسبابا وآدابا حتى يقوى تقوى إجابته. فشروط قبوله حتى يؤجر على ذلك العبد من المرء 3 شروط. ينبغي أن يكون العبد إذا دعا الله موحدا لله، فلا يأتي في مسألة يقول اللهم ارزقني وهو يدعو في الرخاء غيره أو في الشدة، فهذا المشرك أن يستجاب لمثله وأن يؤجر هذا المشرك، وقد يستجاب له استدراجا، ولا يكون ذلك دليلا على محبة الله له، كما قال الله تعالى وإذا ركبوا في الفلك أي أهل الشرك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فإذا الله أجاب دعاء مشرك فإنما ذلك استدراج له. قال إبليس ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، فماذا كان وراء ذلك الدعاء؟ زيادة في ذله وهوانه وعذابه، أن طول عمره في الشر وحينئذ يزيد عذابه في النار، نعوذ بالله. الشرط الثاني أن يكون الداعي مخلصا لله غير مراء في دعائه. الشرط الثالث أن يكون متبعا لرسول الله في دعائه، في أقواله صلى الله عليه وسلم وفي أفعاله. فمن ذلك أن يدعو الله وهو موقن بالإجابة، لا يدعو الله حال كونه مسيء الظن بربه، ظن الجاهلية، يدعو ويقول ربما يجيبني سبحانه وربما لا يجيبني أو لن يجيبني، فهذا سوء ظن بالله، بل يحسن الظن بربه ويقول سيجيبني ويوقن بالدعاء. الثاني أن يتقدم، أن يكون مخلصا في دعائه قبل أن يكون موقنا كما ذكرنا. الثالث أن يتقدم بين دعائه بحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم إنسان يصلي دعا ولم يتقدم بحمد له الحمد لله ولا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قد عجل هذا. وفي الحديث الدعاء موقوف بين السماء والأرض، فإذا صلى على النبي رفع، فليصلي الداعي في مبتدأ دعائه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا يعجل في دعائه، فإذا عجل منع من الاستجابة. يدعو برهة من الزمان، يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي، حينئذ يترك الدعاء فيترك الله إجابته سبحانه وتعالى، فلا يعجل إذا دعا كما أوصى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد يبتلي الله عبده بأن لا يجيب مطلبه ويكون ذلك خيرا له، ولو كشف له الغيب لربما لم يتمنى أن يجاب له دعاء دون الهداية ودخول جنة رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. وذلك لأن الله سبحانه ما من داع يدعوه كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا استجاب الله له، إما أن يعجل له مطلبه أو أنه يدخر له في الآخرة خيرا من هذا الذي دعاه، أو يصرف عنه من الشر ما يصرف سبحانه وتعالى. فأكثروا من الدعاء يستجيب الله لكم سبحانه وتعالى. قال الرب الأعلى سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وروى أبو داود في سننه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. بل خرج ابن سعد في الطبقات عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أنه قال: أفضل العبادة الدعاء. وفي سنة الترمذي من حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. فأكثروا عباد الله من الدعاء، وألحوا على الله في أوقات الإجابة كجوف الليل وعند السجود وقبل السلام من الصلاة وعند نزول المطر وفي عرفة وعند سماع صياح الديك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنه رأى ملكا. وكذلك عند نزول الغيث، فإن الدعاء عند نزول المطر مستجاب، وكذلك بين الأذان والإقامة، وكذلك عند رفع الصوت بالنداء إذا أذن المؤذن الدعاء مستجاب كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليجتنب موانع إجابته كأكل الحرام، فإن أكل الحرام يمنع إجابة الدعاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يطيل السفر يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام فأنى وملبسه حرام فأنى يستجاب له. ومن ذلك أن يترك المعاصي، فإن من أسباب قبول الدعاء صلاح الرجل، ولا يكون صالحا إلا إذا أدى حق الله وحق الخلق فيرد المظالم إلى أهلها حتى يستجيب الله له سبحانه وتعالى. ألم يقل النبي ولد صالح يدعو له؟ لما لم يقل أي ولد من أولادك يدعو لك يستجيب الله له؟ لماذا ولد صالح بعد موتك يستجيب الله له؟ هناك فائدتان من هذا. الفائدة الأولى أن الولد الصالح مظنة إجابة الدعاء، مظنة إجابة الدعاء. الثاني، حتى تجاهد نفسك في إصلاحه، تجلس عند المشايخ من أهل العلم ليستفيدوا منه، تعلمه القرآن، تجنبه أماكن السوء وموارد السوء، وتعظه كما فعل لقمان أو قال لقمان لابنه وهو يعظه ما قال. فإذا أصبح صالحا كان مظنة أن يجيب الله دعاءه لك بعد وفاته. أليس الرجل في الجنة كما أخبر الرسول الله كما في صحيح مسلم يرفع ثم يرفع وهو يقول لا أذكر عمل صالح، لم أكن في الدنيا أذكر أني أقوم الليل كثيرا، لم أذكر أني أتصدق كثيرا. يقال هذا باستغفار ولدك لك. فأصلحوا أولادكم عباد الله، يصلح لكم الله بهم دعاءهم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن من أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين أثناء الدعاء، كما أن رفع اليدين أحيانا في الدعاء يكون من أسباب رده والعياذ بالله. فمتى يكون رفع اليدين من أسباب قبول الدعاء، ومتى يكون رفع اليدين أحيانا من أسباب رد الدعاء؟ قد جاء في الحديث العام الذي خرجه أبو داود في سننه من حديث سلمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفراء سبحانه وتعالى. فهذا حديث يدل على أن رفع اليدين يكون من أسباب قبول الدعاء، لكن أحيانا رفعها يكون مكروه عند رب الأرض والسماء، فقد يكون سبيل لرد الدعاء. متى؟ إذا رفع يديه في مواطن لم يرفع فيها رسول الله يديه، مثل خطيب الجمعة يدعو في أثناء خطبته أو في آخرها بالرزق الحسن للمسلمين والعفو والعافية والأمن والأمان فيرفع يديه، فهذا من أسباب ربما رد دعاء الخطيب، لأن النبي في هذا الموطن في غير استسقاء ما كان يرفع يديه. ولذلك حكم الصحابي كما في صحيح مسلم على خطيب بالنهي والزجر عن ذلك، فدخل بعض الصحابة وخطيب يخطب جمعة رافع يديه من غير استسقاء، فإن النبي رفع في خطبة جمعة في استسقاء، فقال ذلك الصحابي الجليل قبح الله هاتين اليدين. لما؟ مع أن النبي قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي إذا رفع العبد إليه يديه يردهما صفرا، قال لم يكن النبي يرفعهما في هذا الموطن. فاستنبط من فقه الصحابي الذي دلنا النبي عليه فقال خير الناس قرني، أي خذوا فقههم واستفيدوا من دينهم فإنهم لازموني أصحابي. فهذا الصاحب الجليل استفدنا من إنكاره على خطيب الجمعة ورافع يديه في غير استسقاء أن كل موطن كان رسول رب الأرض والسماء يدعو فيه ولا يرفع يديه فإن رفع اليدين فيه بدعة، وكل بدعة ضلالة. ولذلك بدع شيخ الإسلام ابن تيمية عمل الرجل كما في الفتاوى المصرية يسلم من الصلاة ويرفع يديه. لم ينقل عن النبي ذلك، فإن النبي كان بعد الصلاة سبح كبر وهلل، ولم يكن يرفع يديه ويدعو. وفي الفجر ثبت أحيانا أنه يدعو بعد صلاة الفجر ولم يكن مع ذلك يرفع يديه. كذلك قبل السلام من الصلاة، فإن النبي كان يوصي حينئذ أن يدعو الله بأن يجنبه فتنة المحيا والممات وعذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المسيح الدجال، ولم يكن يرفع يديه. فلا نرفع اليوم أيدينا قبل السلام، لأن النبي لم يرفع يديه، ولا نستدل بحديث العام إن الله يستحي من العبد إذا رفع يديه لذرة من صفرة، لأن هذا الموطن لم يرفع النبي يديه. وكذلك كل موطن آخر دعا فيه النبي ولم يرفع لا نرفع. مثاله إذا دفنت الميت، فقال بعض علماء الدعوة النجدية رحمهم الله، رفع اليدين بالسؤال بالتثبيت إذا دفن الميت بدعة، لأن النبي قال سلوا لأخيكم التثبيت، ما قال يرفعوا يديكم، ولا قال الراوي كانوا يرفعون أيديهم. ولكن الزيارة المطلقة للميت من غير متابعته في الدفن لا ترفع اليدين. فقد تبعت عائشة رسول الله في الليل خشية أن ينام عند أحد ضرائرها كما في صحيح مسلم، فلما تبعته وقد أمره الله ونزل عليه جبريل بهذا الأمر أن يذهب يستغفر لأهل البقيع، فخرج بالليل وتبعته أمنا عائشة، فرأته يرفع يديه ثلاثا يدعو للموتى، فدل على الفرق كما نص أهل العلم بين الدفن ابتداء وبين الزيارة المطلقة. الزيارة المطلقة ترفع يديك، أما عند الدفن فلا ترفع اليدين. وكذلك عند الدعاء عند الفطر، فكان ابن عمر يدعو لكن لا يرفع يديه. فإذا كل موطن ثبت أن النبي دعا فيه ولم يرفع، فمقتضى اتباع النبي لا ترفع، لأنك لن تكون خيرا منه. وأما الباقي كأن تكون في سيارتك، في سفرك، في أي مكان، في أي وقت، فادعو وارفع يديك. فالأصل رفع اليدين حتى يأتي موطن نفقه فيه أن الرسول دعا ولم يرفع يديه، كما قبل السلام في الصلاة. أسأل الله ينفعنا بما سمعنا وتعلمنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وات نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا اتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم في السراء والضراء، واختم لنا بذلك، وارحمنا واغفر لنا وعافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.